يعني مش كائن آخر، المسيح ده اللي ظهر في الأرض مش كائن تاني، فهو الله وهو ابن الله. كلمة ابن الله مش معنى أن الله بيلد كما يلد الإنسان أو الحيوان حاشا، إنما ابن الله لأنه تجلى، تجلى تجلى ظهر. فهذا الظاهر علاقة إيه بغير المنظور؟ ففي اللغة العربية في اللغات البشرية ما فيش تعبير يقرب هذا المعنى للإنسان إلا كلمة ابن، لكن مش بمعنى الولادة كما في عالم الإنسان وكما في عالم الحيوان حاشا. عشان كده يعني بيحصل خطأ وإساءة ظن وإساءة تفسير لمعنى أن المسيح ابن الله، لكن هو الله وهو ابن الله، لأنه هو في حقيقته هو الله، لكن لأنه استقر وتلبس في الجسد وظهر، فما علاقة هذا الظاهر بغير المنظور؟ هذه معنى أنه ابن الله، بمعنى صورة الله غير المنظور. صورة الله غير المنظور وهو الكلمة الذي تجسد فيه العقل الأعظم، هو الأول وهو الآخر. هذا شيء يفرحنا ويشرفنا أن نعرف من هو مسيحنا اللي آمنا به، حتى لو كان البعض يجهلونه، إنما نحن نشكر الله أننا عرفناه وعرفناه على حقيقته وكنيستنا في تعاليم الآباء سلمت لنا هذا التراث، وصرنا نحن حفظة هذا التراث، وهذا يميزنا عن غيرنا، لأن المسيح في أديان ثانية تعترف به باعتبار المسيح، لكن ما يميزنا هو أن المسيح بتاعنا ده في عقيدتنا هو الله ذات، ما هوش نبي، وإن كان أنبأنا عن الأمور غير المنظورة، ما هوش رسول، وإن كان جاء بإنسان. لما المسيح بيقول الآب الذي أرسلني عديد من المرات، لابد أن نفهمها لا كرسالة الأنبياء، لا كما أرسل موسى أو إيليا أو حزقيال أو دانيال، حاشا. هذه الإرسالية من بطن، كما ترسل الشمس أشعاعها، كما أن الماء ينبع من النبع، فلا نتصور نبع الماء إلا أن يكون النبع يصدر منه الماء من يعني منذ أن كان نبعا، وإلا ما يبقاش نبع. فمسيحنا هو الله ذاته قبل الأكوان وقبل قبل كل الظهور، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن، مش بس إبراهيم، قبل أن يكون آدم، قبل كل الظهور وجوده الوجود الأزلي، أنا الأول وأنا الآخر، لا يكون قبل إله ولا يكون بعد إله كما قال ابن إشعياء، ليس لا يكون قبل إله ولا يكون بعد إله، أنا الأول وأنا الآخر، لا فيش غير. فنحن نفرح لأننا مسنودون كمسيحيين إلى هذه القوة حاكمة الكون. يا أولادنا إحنا محتاجين أوي في الأيام اللي جاية إلى أن نشخص بنظرنا إلى المسيح الإله، لأن في تحديات النهاردة ويمكن تزداد التحديات، خصوصا عندما يظهر المسيح الدجال اللي هيقول إنه هو المسيح الحقيقي. فأنا بشكر الحقيقة صاحب النيافة لأنه بيجهز إبراهيم، يجهز شعبه عشان يبقى هذه العقيدة واضحة في أذهان شعبنا، عشان نعرف نواجه الأيام اللي جاية والتحديات اللي جاية اللي بعضها حصل حضر ولكن أيضا ممكن تمتد أكثر وأكثر، لأنه لسه في أيام جاية. وأرجو مش بنوع من التشاؤم ولكن بنوع من الإدراك الحق، الوقت قريب زي ما قال المسيح، الوقت قريب، فاحنا قربنا على النهاية. فالأيام اللي جاية فيها امتحان وتحدي للمسيح، تحدي للمسيح، والمسيح سمح أو يسمح بهذا التحدي لأن الشيطان أطلق من سجنه، أطلق من سجنه، والمسيح سمح له بهذا. ليه؟ جيب آخر ما عندك عشان هيجي في الوقت المناسب يبيده الرب يسوع بنفخة فيه ويبطله بظهور مجيئه. فاستعد. أنا بشكر كثيرا الحقيقة صاحب النيابة على أنه أعد يعني هذا المؤتمر أن يكون الموضوع هو المسيح نفسه، عشان يا أولادنا نعرف نواجه الأيام اللي جاية والتحديات اللي جاية، لأنها التحدي الأكبر لمسيحنا وهو مطول بال بسياسة. سيب جيب آخر ما عندك لكن في الوقت المناسب هيعرف يتدخل إزاي يثبت وجوده. فليأخذ المسيح الدجال وقته وليأخذ زمانه، وأيضا التحديات الأخرى التي من نواحي متنوعة، كل دي طولوا بالها حتنتهي، وستصير الأرض وما عليها للرب والمسيح، حتى اليهود حيؤمنوا بالمسيح بس مش دلوقتي، بعد أن يخيب أمله في الدجال هيضطروا يؤمنوا بالمسيح. زي ما قال بولس الرسول: لا يخفى عليكم هذا السر أن القساوة حصلت لإسرائيل جزئيا، يعني مؤقتا، يعني لن تدوم هذه القساوة الإحناء الرفض للمسيح الحقيقي لن يطول. لا يخفى عليكم هذا السر أن القساوة حصلت لإسرائيل جزئيا إلى أن يدخل ملء الأمم، وحينئذ يقوم المنقذ ويرد الضالين من إسرائيل وسيخلص كل إسرائيل، يخلص بالإيمان بالمسيح بتاعنا، لكن مش دلوقتي، بأمانهم معلقة بالدجال اللي هيعمل منهم المملكة اللي هم عاوزينها. فبعد أن يخيب الدجال ويفشل هيضطر اليهود أن يؤمنوا بالمسيح، وحينئذ تصير الأرض وما عليها. وده اللي قاله دانيال النبي منبئا عن المسيح له المجد وعن مملكته المسيحية: يقيم إله السماوات مملكة لم تنقرض أبدا، إنها تسحق وتفني جميع الممالك. إنها تسحق وتفني جميع الممالك وهي ثابتة إلى الأبد، لإلهنا الإكرام والمجد إلى الأبد. يا رب موضوع الشيخ احمد زيداد ده والجيمس بتاعه. احنا يعني كان عندنا فرصه في القاهره طلبوا مننا ان احنا نرد على هذا الكلام، فكان في كنيسه ابي سيفين المهندسين تبع الجيزه. ألقينا حديثه طبعا كان بطريقة إيجابية، أنا ما نحبش ندخل بقى في المهاترات ولا الطريقة السلبية، إنما دخلنا ردينا على كل الكلام على مدى 3 ساعات كان وقتنا، وأخذوها برضو بالفيديو، وحتى إنه رجال المباحث خافوا، لكن لما سيدنا الأنبا دوماريوس وراهم ما عنده ما يدخلش، فيعني عاوز اقول كلام يعني كلام جداد، ده كلامي كلام تافه جدا جدا، ويعني مش عارف ازاي يعني. طبعا معذورين الصغيرين اذا انزعجوا من هذه المناظره، لكن يعني ما انه لا 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 لا، كتابنا المقدس كتاب، وان شاء الله يمكن يعني في حاجات جايه ان شاء الله ربينا بيها على هذا الكلام وعلى غيره من الكلام اللي هو ضد الكتاب المقدس. طيب هل لابد من واحد بيسال يقول هل لابد من الاعتراف على يد الكاهن، وهل كل الطوائف الاخرى لا تقي يقبل الله توبتهم حيث انهم لا يعترفون الى الله، وهل عندما يوجد مؤمن في كل من ليس به كاهن هل لا يقبل الله توبتهم؟ هو الموضوع الاعتراف يا ولدنا هو اعتراف لله على يد الكاهن. ارجو تحفظوا تركيبه دي. انت لما بتعترف ما بتعترفش على الكاهن بتستفيد سين او صاد من الناس، انت بتعترف على الله على يد الكاهن باعتبار ان الكاهن ممثل السلطه الالهيه، وعشان كده يجب ان يكون الاعتراف في الكنيسه مش في البيوت، الا اذا كان انسان مشرف على الموت مريض جدا بنعمله مسحه المرضى في البيت، ده السر الوحيد اللي احنا بنعمله في البيت عشان الانسان مريض ولكن ولازم يعترف. انما فيما عدا هذا الاعتراف لازم يكون في الكنيسه، لان كل الاسرار والخدمات الكنسيه لازم في بيت ربنا، لانك انت لما بتعترف بتعترف لله على يدك، زي ما انه عخان بن كرمي ناداه له يشوع بن نون قال له اعترف للرب والي. انما الشخص اللي يقول لك انا بعترف على الله، يعني ايه قصده؟ قصده يعني عاوز يتحاشى انه يعترف على الكاهن. ايه كلمه يعترف على الله يعني؟ يعني انت جوه اوضه، طب ما ربنا عارف اللي انت عملته. ده نوع من التخلص، نوع من التخلص عشان يهرب. انما الاعتراف هو اعتراف لله على يد الكاهن، ولازم على يد الكاهن، وده امر قديم جدا منذ ان كان الدين، لان كان زمان حتى في العهد القديم اللي بنسميه العهد القديم، على فكره كلمه العهد القديم انا احب انكم تاخدوا بالكم من هذا التعبير، العهد القديم او الجديد هو بس بالنسبه لمجيء المسيح، لما العهد القديم تكتبنا عشان في بعض الناس يظهر انه نتيجة لان العهد الجديد طبع لوحده، فدي اوهمت كثيرين من الناس ان يعتبروا انجيل المسيحيين هو بس العهد الجديد، وعشان كده يقعد يهزقوا في العهد القديم عشان يعني يظنوا انهم يعني بيسيئوا الى اليهود. الكتاب المقدس كله كتاب، احنا كمسيحيين الشريعة بتاعتنا كله 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 كله. المسيح قال لم آتي لأمر، لا تظنوا أنني أتيت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما أتيت لأخذ بل أكلم. ولذلك كان بيأمر يقول له روح قدم لي قدم عن تطهير كما أمر به موسى. يعني المسيح ما كانش بيصبر، كان بيكمل. فكلمة العهد القديم والعهد الجديد أرجو إنها ما تتهمش على إن إحنا دلوقتي أصبحنا في العهد الجديد، يعني العهد القديم ده يتلغى. لا، كتاب الله، فإحنا كتابنا هو الكتاب المقدس كله على بعضه. عشان في ناس بيقول لك إيه المسيحية ما فيهاش شريعة. ليه ما فيهاش شريعة؟ الكلام ده بنسمعه حتى من ناس يعني بيشتغلوا في القانون محامين وما إلى ذلك، نقلا عن بعض المصادر. لا، الشريعة موجودة كلها، الشريعة الأدبية أي وصايا العصر، ودي في العهد الجديد زي العهد القديم أبدا. المسيح قال احفظ الوصايا، يبقى الشريعة الأدبية موجودة، وإن كان طبعا واضحة أكثر في العهد القديم، لأنه طبعا هي إنما ما معنى وجودها في العهد القديم معناه ان احنا دلوقتي تنصلنا منها؟ لا ابدا، بالعكس تثبيت. كذلك الشريعه القضائيه زي ما كانت موجوده احنا، كذلك شريعه الزواج. يعني عندك دلوقتي المحارم، الواحد ما يتجوزش فلان قريبته اذا كان كذا اذا كان كذا، هذه المحارم صحيح مش جايه بالنص في العهد الجديد، لكن جت في الكتاب المقدس موجود المحارم، يعني نظام الزواج الى اخره. بس طبعا موضوع الطلاق وبتاعه حاجه زي كده، دي يعني دي الاضافه بتاع سيدنا ابو المجد لحكايه موضوع انحلال الرابطه الزوجيه بالزنا او الى اخره. انما العهد القديم ده بتاعنا، ما هوش بس بتاع اليهود لوحدهم، فكل ما جاء في العهد القديم احنا ملتزمين بيه تماما، طبعا بالاضافه الى الاضافات اللي سيدنا له المجد اضافها كتفسير او كامتداد للمفهوم الصحيح للشريعه القديمه. فبقول يعني من جهه الاعتراف كان كده، ده لما كان الواحد يجي يقدم ذبيحه كان اول حاجه يعملها انه يعترف بخطيئته على راس الذبيحه، يحط ايده على راس الحمل، يقول لك حمل حولي يعني ابن سنة، عشان ايه؟ يرمز للبراءة. يحط ايده، ايه حطت يده؟ هو بينقل خطاياه على رأس الحمل، بعد كده الحمل بيتبعه، اللي هي العملية الآن بها المسيح، عشان كده قالوا المسيح هو حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم. انما يعني عاوز اقول مبدأ الاعتراف قديم جدا 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 جدا. طبعا اول اعتراف كان لآدم لما قال يعني قال له أين أنت؟ قال له سمعت صوتك في الجنة لأني عريان فاختبأت، فقال له هل أكلت من الشجرة؟ إلى آخره يعني. فيعد نفس الاعتراف بدأ من آدم، وبعد كده كل أولاد آدم كان دايما لما يقدم الذبيحة لازم يعترف بخطاياه على رأس الذبيحة، ولكن الذبيحة كان يقدمها كاهن. في العهد البطريركي اللي هو سابق على موسى كان رئيس العائلة، عشان كده يسموهم البطاركة، أبونا إبراهيم إسحاق يعقوب أيوب، كل دول يسموهم البطاركة. بطاركة يعني إيه؟ بطريركشيس يعني رئيس آباء، فدول رؤساء العشائر أو رؤساء القبائل، كان هو الكاهن. يعني أبونا إبراهيم كان كاهن طبعا، وفي صلبه الكهنوت اللاوي، بعد كده جاء لاوي اللي هو صلب الكهنوت. فكان برضه في الوقت ده كان مفيش حد يتقدم بأي إلا لازم يعترف. وبعدين كمان لزوم الاعتراف، لأنه كان يروح لازم يروح للكاهن ويقول له إيه خطيئته عشان يحدد له الذبيحة أو تقدمها اللي يقدمها تغفيرا أو تكفيرا عن خطيئته. ولذلك يقول حسب تقويمك يا كاهن، يعني الكاهن هو اللي كان يقوم له إيه نوع الذبيحة التي يقدمها عن خطيئته لكي تغفر له، حسب تقويمك يا كاهن. إذا كان الكاهن الإنسان يعترف له أو يعترف لله على يديه ويقول له أنا عملت كذا كذا، يقول له قدم عن تطهيرك او عن خطاياك الذبيحه الفلانيه. فمنذ الابتداء لم يعرف ابدا حكاية الاعتراف على الله كده في الهوى، إنما ده نوع من أنواع التخلص، عشان يعني التخلص من سلطان الكهنوت. الناس اللي بيطلعوا الكلام ده كل ده تخلصوا من سلطان الكهنوت، وده طبعا ضد إرادة الله، لأن الله رسم هذا، ربنا رسم هذا أن يكون الكاهن يمثل السلطة الإلهية. عشان كده في بعض الكنائس الأرثوذكسية ساعة ما الكاهن بيسمع الاعتراف بيلبس على الأقل السترة، لأن هنا بيباشر عمل ديني، عمل إلهي، وهو هنا وضعه مش باعتباره سين أو صاد، باعتباره ممثلا للسلطة الإلهية. فالاعتراف يا أولادنا ما ننساش الحتة دي، اعتراف لله على يد الكاهن. عشان كده بقول لا يجوز أبدا الاعتراف في البيوت، لازم يكون في الكنيسة، إلا إذا كان الإنسان مريض لموضوع آخر. فضلا إنه عاوز أقول الاعتراف يعني ده جزء من عملية التوبة. التوبة بتقوم على أربعة شروط. أول حاجة الندم، الإنسان يندم وينسحق قلبه ويوكته ضميره على خطيئته. حاجة الثانية إنه العزم، يعزم عزما أكيدا على ترك الخطيئة. حتى كلمة تاب بمعنى ثاب إلى رجع، فكيف تكون هناك توبة بدون الرجوع على الخطيئة؟ فلابد أن يكون في التوبة العنصر الأول الندم، الإنسان يوبخ نفسه ويدين نفسه، وبعدين يعزم على أنه يطلق الخطيئة وأنه يسير في طريق الفضيلة. الحاجة الثالثة لا ينقطع رجاءه، بل يظل رجاءه في المسيح. ودي الغلطة اللي حصلت ليهوذا، أنه انقطع رجاءه فمضى وخنق نفسه. فالرجاء لابد منه، والمسيح بيقول من يقبل إلي لا ألقي به خارج. فلازم يكون عندنا برضو رجاء أن المسيح بطول أناتي هيقبلنا. الحاجة الرابعة الاعتراف، فالاعتراف ده جزء من التوبة. ولذلك يعني غلط بنسمع كتير أو سر الاعتراف، هي سر التوبة. ممكن تقول ولا اعتراف، لكن سر التوبة هي التوبة. والتوبة مش بس التوبة الشاملة، التوبة اليومية، لأن الإنسان اللي ماشي في طريق السماء يحتاج إلى التوبة اليومية. وعشان كده لازم في التناول بنغتسل بدم المسيح، اللي هو سر التناول. يعطى ربنا يسوع المسيح، يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية. خلاصا وغفرانا، غفران الخطايا إيه؟ الخطايا اليومية. الخطية الجدية بنغسلها في المعمودين، إنما الخطايا بتاع كل يوم بنغسلها في سر التناول. واحد بيقول تزوجت مسيحية من رجل غير مسيحي والكنيسة ترفضها وهي قد أنجبت طفلين، هل تترك أولادها أم كيف تعيش؟ هي مستندة على الآية التي تقول إن كان غير مؤمن يرتضي أن يعيش مع المؤمن. لا 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 لا، تفسير الآية دي إنه في العصر الرسولي الأولاني كان في إنسان مثلا وثني ويكون متزوج فيؤمن بالمسيح سواء كان هو ولا هي. بعد كده بيجي السؤال، هل الطرف غير المسيح يسيب؟ هل تتحل الرابطة الزوجية؟ فالكتاب المقدس قال لا، فدام الزواج كان قائم قبل اعتناق هذا الشخص المسيحية والطرف الثاني يرتضي أن يبقى معه فليبقى معه. إنما مش معناه أني من جديد أنا راح أتجوز واحد يتجوز إنسانة غير مسيحية أو العكس، لا، ده في حالة لو كان الاثنين أصلا غير مسيحية، واحد منهم اعتنق المسيحية والثاني يرتضي أن يبقى معهم فليبقى عشان الرابطة عشان أولاده. فمش عاوزين نخلط في هذا. إنما يعني فعلا الإنسان دي بلا شك إنه طبعا دي بقبولها الزواج بهذا الشكل لا تترفضها الكنيسة طبعا. نعم وطبعا ده إذا ماتت لا يصلى عليها. هل من المقبول هل من المقبول أمام الكنيسة أن تسافر فتاة بمفردها إلى الخارج للبحث أو للدراسة وتبقى هناك لمدة سنة أو سنتين؟ وكيف تستطيع الصمود أمام قد يواجهها؟ دي حاجة يعني نسبية. يعني جايز البنت دي يعني من جهة يجوز يجوز، إنما قد يكون في هذا خطر مع الخطر، لكن بتقولي هل يجوز أو هل من المقبول أمام الكنيسة أن تسافر؟ ممكن من جهة إنها تقدر تسافر عشان تكمل دراستها أو بتاع، خصوصا إذا كان عندها حد هناك مثلا قريب أو مائلي أو صديق يعني من أسرتها أو غير الكنيسة. إنما صحيح أن المسألة يعني محتاجة طبعا إلى نوع من يعني نوع من الحس طبعا من الحس. ما هي العلامات التي تدل على أننا نحيا الآن في الأيام الأخيرة؟ يكفي لك موضوع طويل طويل، يكفي حاجة واحدة اللي قالها سيد عودة بني اليهود إلى أرض فلسطين النهاردة هي العلامة الكبيرة اللي قالها المسيح. قال إذا رأيتم شجرة التين قد لانت أغصانها ونبتت أوراقها اعلموا أن الصيف قريب وأن ملكوت الله قد اقترب. شجرة التين اللي لعنها المسيح ولك جاء فلم يجد فيها ثمر، فقال لها لا يكون فيك ثمر بعد إلى الأبد. وطبعا ماري بطرس تاني يوم قال له دي ماتت الجذور بتاعتها. وهي شجرة طبعا شجرة عادية بتسقط منها أوراق في الخريف، لكن تعود تاني تطلع منها البراعم لأن جذورها عين. أما إذا ماتت جذورها فلا يمكن. عشان كده المسيح قال لها لا يكون فيك ثمر بعد إلى الأبد. فيعني لعنة الله على هذا الشعب، عشان كده المسيح بكى. يعني مش لعنة بس، لعنة لكن لأنه هو أب فبكى على أورشليم وقال لها علمت ما هو لسلامك ولكن قد أخفي عن عينيك. سأتي أيام يحيط بك الأعداء بالمتاريس ويدقونك وبنيك فيك لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. ومع ذلك اداهم 40 سنة مهلة. بعد كده قام اليهود بثورة ضد الحكومة الرومانية، فأرسل الإمبراطور حملة بقيادة تيتوس القائد الروماني، فجه برضه وعمل زي ما قال المسيح وما أنظر، حوط أورشليم بالمتاريس. وطبعا أورشليم قائمة على 7 جبال، فانقطعت منها المؤونة من الجبال من البلاد المجاورة. فمات بيقول يوسفوس المؤرخ اليهودي 1,000,000 يهودي ماتوا في الحرب، يعني من الضرب والبتاع والحاجات دي. وفي 1,000,000 يهودي ماتوا جوعا، أكلوا الكلاب والقطط والبتاع، حتى أيادي أمهات الحنائل طبخنا أولادهم. والمليون الثالث تشتتوا، تشتتوا اللي هو الشتات اللي له 2,000 سنة. فسيدنا لما بيتكلم في الأيام الأخيرة وعلامات الأيام الأخيرة قال إذا رأيتم شجرة التين لأنا لعنتها وجفت وماتت قد لانت أغصانها ونبتت أوراقها اعلموا أن الصيف قريب. عودة اليهود النهاردة إلى أرض فلسطين بهذه الحركة القوية اللي هم بيعملوها والشر العظيم اللي بيعملوه في الشرق الأوسط، دي هي دي مشكلة الشرق الأوسط، هي الفوكس النهاردة بتاع العالم كله. كل الناس حتى اليابان بتكلم عن الشرق الأوسط، الصين، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إلى آخره، أمريكا الجنوبية، كله في الشرق الأوسط. ما هي مشكلة الشرق الأوسط؟ هي اليهود وما يصنعه اليهود، وكل ده عشان هيجي الوقت اللي فيه هم
طبعا عاوزين يقيموا المملكة ويقيموا الهيكل الثالث وهتظل أمامه بشدائد كثيرة. وعشان كده ده اللي هيمهد بقى لظهور الدجال، لأن هو الإنسان الوحيد اللي هيعطيه الشيطان كل قوته. ويقول الكتاب في موضع آخر ويكون مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة بآيات وعجائب. توقعوا إذن يا أولادنا الأيام اللي جاية لابد أن يكون في هناك في الشرق الأوسط وفي فلسطين بالذات لازم حرب مستمرة، ولازم الدجال ده ياخد وقته. وبعدين يقول لك يجلس في الهيكل كإله، أولا يقضي على الأديان الثانية، يقول لك إيه المقاوم والمرتفع على كل ما يسمى إلها أو معبودا، طبعا ما عدا المسيحية. ودي الفترة اللي هينزل فيها الخلود وإليه يقول شعب الله. وبعد كده نفس الدجال ياخد وقته والمسيح يديله وقت، خد آخر معنى، لكن بعد كده هيتدخل
بعضها ظهر دلوقتي ويسمعون بحروب وأخبارهم والمجاعات والأوبئة والزلازل، كل الحصان اللي بيحصل دلوقتي المسألة بتلف في العالم كله دلوقتي، يعني الحصان في السودان والحصان في الصين والحصان في الهند والحصان في بنجلاديش ولسه كله ده هيلف في العالم كله. ما رأي يفكر في توحيد العقائد؟ مش عارف، مش هيحصل يا ابني، هيحصل ازاي؟ كيف يحصل؟ هل ممكن انك انت حتى تعمل افكار الناس واحده؟ مش ممكن، افكار الناس متغيره منهم كبيره. يقول يا فتح ذكرت الآن عن عطائنا ونزلها ولكنها ليست أم للإله. يعني ما هيش أصل كلمة أم دايما في اللغة العربية تفيد الأم، أم الشيء أصل. والدة يعني ولد، يعني خرج من أحشائه، لكن ما أقدرش أقول إنها أم بمعنى ما أصل إلا من حاشا، هذه المعنى. كيف سيدين المسيح المسكونة بالعدل؟ هل سيظهر الحمل الوديع الغاضب المنتقم؟ لا. لا يعني الـ كل شيء هيتوسط، كلنا هنقف على الميزان يا أولادنا، وربنا بعدله هيعطي لكل واحد على حسب حاله، وعشان كده هيسد كل فم، محدش هيقدر يقول انا ظلمت او بتاع، هيكون العدل تمام. ابو خمس وزنات اذا جاب خمس وزنات يقولوا نعم ايها العبد او احسنت ايها العبد النبي، مما انك كنت امينا في القليل اقيمك على الكثير. فهذا الدينون مش هتبقى بالانتقام، انما يعني في العدل، مش بمعنى الحمل الوديع. هو طبعا الكتاب احيانا تلاقي نصوص الكتاب المقدس تشير الى ان المسيح يعني بمعنى كلمة غاضب هنا على اساس ان الاشرار لابد ان ينالوا جزاءهم، وطبعا بيبقى فيه انتقام طبعا، لكن انتقام بحسب العدل، لكن مش غضب ربنا زي ما احنا بنغضب وهي الواحد ينتعب، انما غضب على قدر استحقاق الشخص. هل ستخرج كلمات الله من فمه على الخطاة ويترك عنه حنانه؟ شوف المسيح يعني يبكي في يوم احد الشعانين، يبكي على اورشليم، وهو قال لهم يترك بكي خراب، ومع ذلك كأب بيقول هذا الحكم
ويبكي ويبكي تشير إلى حنانه وأبوته، لكن لابد العدل يعمل مجراه، لابد ما يزرعه الإنسان ويحصل. ومع ذلك إنه مهلة، ومع ذلك شوفوا يا أولادنا بالمناسبة شوفوا الغضب الإلهي على الشعب اليهودي، إنه على الرغم من إنه النهارده 21 سنة استلموا الأرض اللي قائم عليها الجامع الأصغر، مش قادرين يبنوا الهيكل التالت ليه؟ ليه مش قادرين؟ صعوبات الإهداف. عشان كده منتظرين الشخص بقى اللي هيعطيه الشيطان كل قوته عشان يقضي هذه العملية. هل تستريح أحشاء رحمتي وهو يأمر بإبعاد الخطاة عنه إلى الأمام؟ لا، ما أنا بقول لك بالمثل إن المسيح بكى على أم شديد، لكن لابد أن يكون لها عقاب وأذيعته، وربنا رحمته وعدته مع بعض كما هو رحيم وعاده أيضا. لازم ياخذ القضاء، لازم ياخذ جزاءه، لازم إنه وعد لا يسمح بالتسيب. صحيح يطول بال أو يطول بال يمهل ولا يمهل، طول بال. شوف يقول لبني إسرائيل لا يكون فيك ثمر بعد إلى الأبد. يا سلام، شوف الحكم. ومع ذلك يبكي، يبكي لأنه قطع، لكن لابد أن يكون هناك عقاب. ماذا يفعل؟ لماذا يتغير اسم الكاهن عند الإسلام التكليف؟ لا مش قاعدة، ما أقدرش أقول قاعدة أبدا. يعني أتنصص الأصولي طول عمره اسم أتنصص، لما كانش يماس أتنصص غير ما بيه بطل أتنصص. الأب أبا خميس أبن الشريف ما غيرش اسمه. إحنا بس بنغير أحيانا لما يكون مثلا اسم عربي عاوزين نديله اسم خبطي، ويا ريت لو قدرنا نترجم العربي الى الابن عشان ما نعملش اسم بعيد قوي. يعني واحد عادل اسمه عادل، اسم عربي نسميه يوسوس مثلا، لان يوسوس معناه عادل. واحد اسمه هادي نسميه مكاريوس، لان مكاريوس معناه او سعد او سعيد، لان مكاريوس معناه سعد او سعيد او هادي، يعني حاجات زي كده. فمثلا واحد اسمه صالح نسميه اغاسو. فالاسماء دي يعني ده السبب، انما يعني الحقيقه في هناك نوع من المبالاه في الوقت الحاضر في تغيير الاسماء. فكره ان دي يعني نوع من انما على فكره عاوز اقول الاسم لا يغير، انما الاسم الجديد يضاف. يعني سمعان سمى بطرس ومع ذلك احتفظ باسم بطرس، سمعان بطرس. حتى في يوحنا يقول لك قال سمعان بطرس، يعني اخذ الاسمين مع بعض. يعقوب قال له ربنا اسميك اسرائيل عشان صرع صرع عظام، ومع ذلك رجع ثاني يقول يا يعقوب يا يعقوب يا يعقوب، واحنا في الاواشي يقول في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب، على الرغم من انه اخذ اسم اسرائيل. فهل اسم اسرائيل الغى اسم يعقوب؟ لا. فاولادنا اعوذ اقول الاسماء الجديده اللي بياخدوها الكهنه او كده او كده او الاساقفه مش معناها الغاء للاسم الذي بالميلاد، انما معناها اضافه. يبقى الانسان صاحب اسمين او ثلاثه في بعض الاحيان. ايوه، انما يعني عاوز اقول دي على كل حال دي نوع من المغالاه. يعني ما فيش قاعده كنسيه تقول ان لازم تغير الاسماء. انا بقول ان دي بس بترجع الى حاجه معينه، لواحد اسمه عربي، ومع ذلك في بعض الاحيان بنسمي اسماء كان عرب، يقول لك ابو نصار عبد المسيح مثلا. يعني مش لها أبدا لهذا التغيير إلا عند الضرورة. لكن إذا حصل تغيير أو مش تغيير تبقى إضافة، يعني اسم صح الشخص أصبح يحمل اسمين، صح كده إنك في البطاقة تقول بالميلاد فلان، يعني مثلا اسمه غير اسمه كاهن أو أخذ اسم مثلا من أسماء التلفزيون وبتاع وبالميلاد فلان، تصح لأن ربنا حكمته الكبيرة أعطى لآدم السلطان إن يسمي كل حاجة، وربنا لم يتدخل أبدا لإلغاء أي اسم. يعني آدم سمى أسماء البشر، يعني هو اللي سمى حواء، هو اللي سمى قايين، هو اللي سمى أبيه والأهل، وأيضا الأشياء اللي هي ده نهر ده باب ده إلى آخره، يعني ده صخر ده حجر ده كذا، الأشياء ده نبات ده تفاح ده رمان ده برتقال إلى آخره. فده ربنا أعطى حتى في يعني في كتب الأخرى يقول لك علم آدم الأسماء كلها، فيعني آدم أصبح سلطان. فدلوقتي الأب والأم يا ولاد بكلهم كامل السلطان يسمي ابنه أو بنته بأي اسم، وإن كنا نرجو إن الأب والأم يتغيث وإن يختار اسم كويس عشان الاسم يوحي لصاحبه، لما يكون يسموه اسم عادل يبقى العدل، وهنا العادل ده هو الله، فكأنه هو فيما يدل لابنه كأنه بيدل لربنا يا عادل، كأنه بيكلم كأنها نوع من الصلاة. الشيء الثاني ان كلمة عادل توحي للولد انه يكون في حياته عادل ومنصف والى اخره، فالاسماء لها اثر نفسي على الكعبة، عشان كده بدل ما الواحد يختار لابنه او بنته اسمه مش عارف ايه ايه الى اخره المنصفات والحوائط دي، يختار لابنه او بنته اسم حلو له معاني وايضا مرتبط مثلا بمسل ونماذج وقيم روحية، عشان الولد او البنت يطلع متمثل يتمثل بشخص معين، يبقى ده المثل الاعلى بتاعه. انما اللي يعني عاوز اقول انه ده ربنا اعطاه للادم واعطاه سلطان للاب والام، ما بيتدخلش ربنا، يعني ايليا طول عمره ايليا، يعني لما طلع برضه يا ايليا يا ايليا ربنا لما يكلمه يقول يا ايليا يا اليشع يا اليشع، ما حصلش ان ربنا غير الاسم او كده الا في حاجات قليله جدا، اللي هو ابونا ابراهام سمى ابراهيم، دي نقله بسيطه قوي قاله عشان تكون اب لامور كثيره. حكايه اسحاق لانه امه ضحكت فسحق بمعنى ضحك بالعربي فسمي اسحاق، حاجات قليله جدا لما ربنا يتدخل. يعقوب وقاله سمى اسرائيل لكن برضه رفض له اسم يعقوب تاني، يعني عاوز اقول ربنا اعطى للانسان السلطان انه هو يسمي الاشخاص ويسمي الاسماء. فياريت ابائنا اولادنا الرجال والنساء يعني كاباء وامهات لما يسموا اولادهم يختاروا اسماء كويسه توحي بمعاني حلوه وطيبه للاولاد. انما اللي عاوز اقوله ان مبدا التغيير، الاخ ده يسال لماذا يتغير ما فيش قاعدة، ما فيش عندنا يعني حاجة كنسية أو عقيدة أو بتاع تطلب التغيير، ما فيش. وعندنا أشخاص عاشوا طول عمرهم باسم واحد زي ما قلنا أثناصوص طول عمره باسم أثناصوص، يعني ما فيش داعي للتغيير. وفي ناس يعني مثلا في كاهن برضه لما بيجي المطران يرسمه أحيانا بيحتفظ له باسمه، يعني واحد اسمه قسطنطين كان قسطنطين قبل ما يتسم كان وبعدين لما اتسم سماه قسطنطين برضه، يعني استفاد منه. ها؟ ايوه ممكن الى عندك حق حكايه اللغه العربيه دي مناهج اللغه العربيه في المرحله الابتدائيه المرحله الاولى في ناس كتير هيكلمونا في هذا، ويعني المفروض ان هؤلاء الناس كاولياء الامور يروحوا يكلموا المسؤولين الاباء والامهات وعلى الاقل في مجالس الاباء وما الى ذلك. فعلا في ناس راحوا لكن يعني عاوز اقول
ان شاء الله وصلت.
ها؟ اللي هو ايه؟ عظيم انا فرحان افرح حقيقي. طب شكرا الله. لا هي التغيير
اللغة العربية
بتاع اللغة العربية. أشكر الله. طب ده خبر حلو جدا وأنا سعيد بهذا الخبر اللي في منشور الخبر.
ازاي تقول كلام انت بتطلع في شيء
آخره. نعم فقال كده كان كلام غير معروف. فأنا يعني عاوز أقول مش هيحصل هذا، ولازم إحنا نقول إنه طبعا نعترض. فيقول كتب جريدة الجمهورية، إحنا بنشكر جريدة الجمهورية اللي تدينا فرصة نعرف الحاجات دي عشان نعرف نرد عليها. إيه جميع الطوائف توجد بالمسيحية بالميلاد والصالونات والإيه القيامة، ولم توجد ولم توحد الأعياد. يبني الأعياد دي مسألة مسألة اصطلاحية ملاش علاقة بتوحيد العقيدة. مسألة تتصل بالتقويم، التقويم الشرقي والتقويم الغربي. يعني التقويم نقصد يعني احنا كشرقيين اول من وضع تقويم للسنة اللي هو اباء المصريين القدماء قبل اي شعب اخر من شعوب العالم. وبعدين حددنا مثلا انه السنة 365 يوم وست ساعات، لان جعلنا اساس التقويم في الشمس. على الرغم ان ابائنا كانوا يعبدوا الشمس ويحترموا الشمس، لم يتخذوا الشمس قاعده للحساب، انما اتخذوا نجم اسمه نجم الشعر اليمني اللي هو يخلي السنه 365 يوم وست ساعات. انما التقويم الشمسي 365 يوم وخمس ساعات، 48 دقيقه و11 ثانيه. عشان كده لازم يحصل اختلاف، مش اختلاف في العقيده، اختلاف في التقويم في الحساب. الحاجة الثانية انه موضوع ليه احنا عملنا 29 كيات للبلاد وهم 25 ديسمبر. بالنسبة ل 25 ديسمبر يا ولادنا كان عيد الشمس قبل المسيحية في الغرب، عيد الشمس او عيد التحول الشمس او عيد ميلاد الشمس، ميلاد التحول يعني. فلما دخلوا الغربيين في المسيحية قالوا نعمل ابدال زي من السهل، لان كان عيد اله فطرة وكان شعب كبير جدا يعني احتفالات الشوارع. ولذلك يمكن من بقايا هذا العيد تلاقي النهارده الكريسماس في الغرب بتبقى هيصة قوي في الشوارع، لكن من بقايا الاعياد الوثنيه القديمه اللي هو عيد مترا اللي هو اله الشمس. فهنا قالوا لما دخلوا الغربيين في المسيحيه، مش كلهم طبعا اللي دخلوا منهم في المسيحيه، قال بدل ما نعمل عيد جديد ما نعمل عمليه ابدال، ناخد العيد القديم اللي هو عيد الشمس ونخليه ميلاد المسيح، لان المسيح هو شمس البر والشفاء والجميع. يعني مسألة 25 ديسمبر دي مبنية على أساس حاجة معروفة عند الغرب. إحنا يا ولادنا في الشرق فكرتنا حاجة تانية. إحنا حددنا 29 كياف للميلاد، لأن قبل ما نحدد 29 كياف حددنا 29 برهان. عندنا برهان أقول إيه 29 رمضان ان شاء الله. لكن لماذا قالوا ليه اختاروا 29 رمضان ليكون عيد البشار؟ ليه ما كانش 30؟ ليه ما كانش مش عارف ايه؟ ليه؟ عارفين ليه؟ لان هناك في التراث المصري القديم، في التراث المصري القديم، ودي مساله بقى يعني عظيمه جدا، لان ابانا المصري كلما وصلوا في العلوم الروحانيه الى المهم ان 29 مرة فضة في العقيدة المصرية القديمة كان هو عيد بدء الخليقة، بدء الخليقة الأولى. فلما جينا في المسيحية الآباط قالوا عيد البشارة بدء الخليقة الجديدة، فخلوا عيد البشارة يبقى 29 مرة فضة، وبعدين يبقى بعد 9 اشهر يبقى عيد الميلاد. للبشارة الأول وبعدين تسعة أشهر. عشان كده الأول بيتحدد عيد البشارة أو الأول تحدد عيد البشارة لارتباطه بفكرة قديمة موجودة في مصر القديمة أنه بدء الخديجة. وعاوز أقول حاجة تانية، في هناك اعتقاد من عضش نثبته إنما هو هكذا وصل إلينا، يعني خذوها وعقولوا إن أنا اللي بقوله لا ما هو مش كده، إنما ده عقيدة مصرية قديمة إنه نهاية العالم هتكون بقى 29 مرة أكبر لهم تراث مصر القديم. فهنا يعني كأن حددنا عيد. وعلى فكرة عاوز أقول إيه، عاوز أقول برضه في الاستفسار هتلاقي إنه يوم الصلب كان 29 مرة أكبر صلب المسيح. يعني موضوع المواعيد دي إن لله مواعيد فصل. كفاية كده. فموضوع توحيد الأعياد ما ده يعني مسألة ثانوية خالص مش مبنية على عقيدة. العقيدة معروفة لكن هي مسألة تقويم، تقويم شرقي وتقويم غربي، وده أساس وكله أساس. نحن اتخذنا نجم الشعر اليمنية هم اتخذوا نجم الشمس، زي ما انه في بعض الناس مثلا اتخذوا التقويم القمري، يعني اخواننا يمكن اليهود التقويم القمري، اخواننا المسلمين ما اقدرش اقول مين اللي صح ومين الغلط. دي قاعدة، ناس اتخذوا قاعدة للتقويم القمري، ناس اتخذوا الشمس، نحن اتخذنا الشعر اليمني ودي اللي بتطلع علينا السنة مظبوط. ولذلك يا مهي الحقيقة روعة روعة المصريين القدماء في كل هذه الأشياء. كل ما بتيجي تمر بين الأيام بيتوكد لدينا قد ايه المصريين القدماء دول وصلوا الى اعماق المعرفه. كفايه في الايام اللي جايه يعني يقولوا اطمن مكان جنب الاهرامات في الجيزه. طيب صلي.